صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. موضوع حديثي هذه الليلة أيها الإخوة وخاصة مع الشباب أيدهم الله تعالى، تنظيم العلاقة. المؤمن أولا عليه أن ينظم ويحسن علاقته بالله تعالى. وقضى ربك يعني حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة والعلاقة ما بين المخلوق والخالق، ما بين المربوب والرب، المرزوق والرازق، يجب أن تكون في هذا الإطار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعد أن حسن المؤمن علاقته بالله، تقوى الله سبحانه وتعالى، طاعة الله، ترك معاصي الله سبحانه وتعالى، السعي لكسب مرضات الله عز وجل، الابتعاد عن سخط الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي لينظم علاقته مع المخلوق أو والمخلوقين. القرآن يجعلهم على درجات. الدرجة الأولى بالوالدين إحسانا. أود هذه الليلة أن أركز على هذه الأصناف من المخلوقين. كم من مؤمن، كم من شاب يصلي صلاته، يصوم رمضان، يحج ويزكي، لكن علاقته بالمخلوقين، علاقته بالوالدين ليست منطبقة على تعاليم الإسلام. يقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم، أن يحترموهم، ولذلك القرآن يجعل الإحسان إلى درجة. يقول: ولا تقل لهما أف. إذا ضربك الوالد حتى لو كان في غير محل الضرب، ما يحق لك تقول أف، وهذا صريح القرآن. إذن من هذا المنطلق علينا أن كيف نجعل علاقتنا بالوالدين، وهذا أمر ملزم لكل الشباب بنين وبنات مع آبائهم. وبهذا الخصوص جاءت أحاديث كثيرة: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. وهذا مجرب، حقيقة هذا مجرب، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. أنت اليوم شاب، لعل كثير منكم ما متزوج، ما عنده أولاد، أو عنده أولاد صغار، ولكن كما تعامل أبويك إذا بحسن الأخلاق، أنت بكرة تكبر يعني تصير إلى سن الشيخوخة، أولادك يكبرون إلى سن الشباب والقوة، يعاملوك بنفس المعاملة. إحنا هذا أيام الشباب كنا هذه المسائل نذكرها على المنبر من باب التعبد، لكن أنا شخصيا لما بلغت هذا العمر 83 من العمر أقولها من باب التجارب المحسوسة. أنا لمست في عيني، لمست بيدي وشاهدت بعيني كثير من الشباب، هؤلاء كانت معاملتهم مع والديهم طيبة جيدة، احترموا الوالدين، وعندما مات الأب الابن كبر صار له أولاد، الابن أصبح شايب وشيخ، أولاده صاروا شباب نفس الشكل. يعني هذه تجارب محسوسة وملموسة. أتذكر على سبيل المثال بعض القصص من مشاهداتي وأنا شاهد عيان فيها. أيام الدراسة أيام الشباب كان من ضمن زملائنا الطلبة شيخ الله يسامحه ويرحمنا ويرحمنا يرحمه معنا. هذا سبحان الله عاش إيش بائسة، كان يقال عنده مال عنده فلوس لكن ما يستفيد من فلوسه، يعيش عيشة الفقر، ملابس وسخة، ساكن ما متزوج، سكن في حجرة من الحجرات القديمة في المدارس الدينية، شاهدنا الحجرة حجرة مظلمة وسخة ملابس وسخة وأمور أخرى. يوم من الأيام أيضا علمنا بأنه توفي، توفي بعد شاب. كنا نمشي في جنازته، أنا ومعي شيخ آخر، قلت له عجب هذا الشيخ ما شاب خير في حياته ومات هذه الموت المبكرة. قال لي يا شيخ أنت ما تدري، هذا الشيخ عندما كان صبيا كان يؤذي أباه، يؤذي أبوه كان مشلول مصاب بالشلل، فيأتي هذا الصبي يضرب ظهر أبيه ضربة ويضحك ويركض إلى نهاية المنزل ثم يعود مرة ثانية يضرب أباه في ظهره ثم يركض إلى هذه الجهة، فكان الأب يدعو عليه يدعو عليه، من جملة دعائه كان يقول إن شاء الله ما تشوف خير. سبحان الله، هذا شاهدنا بعينه ما شاف خير، هذا بالنسبة للدنيا، فكيف بالآخرة؟ فكيف بالآخرة بمن مات عاقا لأبويه أو لواحد منهما؟ والعلماء عدوا عقوق الوالدين من الذنوب الكبائر التي تدخل صاحبها النار، وكلكم تعرفون قصة ثعلبة أو حنظلة، أظنه حنظلة، شاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرض وغاب عن المسجد أيام، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعوده، قالوا يا رسول الله مرض شديد، فأخذ النبي مجموعة من أصحابه ذهب إلى منزل الشاب، وجده في حالة غيبوبة ينازع سكرات الموت، وكلما أراد أن يلقنه الشهادتين ما عنده إحساس، فسأل عنه أي ذنب كان هذا الشاب، مع شباب أول شبابه يعني، هل كان يشرب؟ قالوا لا. هل كان يزني؟ لا. فجعل رسول الله يعدد، يسرق سرقات؟ لا. إذن قالوا لا، ما عنده هذه الذنوب التي تعاددتها ما كان مبتلى بها. قال هل له أب؟ قالوا لا، أبوه متوفي. هل له أم؟ قال نعم. وين أمه؟ دعوا أمه، فجاءت أم الشاب، سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابنك هذا هل كان يشرب؟ قالت لا. يزني؟ لا. يسرق؟ لا. أخيرا قال أنت راضية عنه؟ قالت لا يا رسول الله، مو راضية عنه. لماذا؟ قالت كان يضربني ويشتمني ويؤذيني لإرضاء زوجته. وهاي المشكلات في كثير من العوائل ترى موجودة، شاب ما بين زوجته وما بين أمه، عادة هذا ما أدري المثل موجود عندكم بالبحرين بالعراق، عندنا علاقة الحساسية ما بين الشنة ومرت العم احنا نسميها، يعني أم الزوج وما بين زوجة الزوج الشنة احنا نسميها. فكان هذا الشاب يفضل امرأته رضا امرأته ويؤذي أمه، أحيانا يضربها أحيانا يشتمها ويؤذيها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحالة، قالوا صار لأيام ينازع سكرة الموت ما يموت، طالت به الحالة في خروج الروح، وهي بداية العقوبة الإلهية، بداية عقوبة الآخرة، أن الله يشدد عليه في سكرات الموت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم حنظلة ارضي عنه. قالت: ما أقدر يا رسول الله، كلما أذكر سوالفه كم ضربني وكم أذاني. وأحيانا بالمناسبة بعض الأمهات هم يطلعن عنيدات، هاي واحدة من العنيدات كانت، ما رضت عنه. قال: ما ترضين؟ قالت: لا ما أرضى. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يأتوا يجمعوا حطب. خرجوا كل واحد من عندهم جاب كمية حطب، جمعوا الحطب في زاوية من صحن الدار، أمر أن يشعل الحطب نار، اشتعل الحطب نار، فأمر أن أصحابه أن يحملوا فراشه هذا الشاب المغمى عليه. الأم واقفة تنظر، فلما شاهدت بعينها أن النبي أمر بأن يحملوا فراش ابنها يودوه إلى النار، قالت: ماذا تفعل يا رسول الله؟ تحرق ابني؟ قال: أنت تحرقينه بنار أكبر من هذه. عند ذلك انكسر قلبها، أخذتها عاطفة الأمومة، قالت: رضيت عنه يا رسول الله، رضيت عنه. فلما رضيت عنه، وطبعا رسول الله ما كان يريد يحرقه، كان يريد يثير في الأم عاطفة الأمومة، بالفعل رضيت عنه. فأعادوه إلى محله، وكان وجهه قد اسود حالة الخناق، نفس ما يجي. لذلك دنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه، قال: ما تجد يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، أرى شخصا كذا قبيح أسود، إيش قد أخذ بخناقي، قاعد يخنقني. فلقنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ظل يكرر ويكرر، بمقدار ما كرر هذا الدعاء انكشف لون وجهه وانفتحت أسارير وجهه. قال: الآن ماذا تجد؟ قال: أجد يا رسول الله، هذا الشخص القبيح المخيف خرج عني ودخل علي شخص آخر جميل نوراني رائحة طيبة رفيق يرفق بي، وما زال يدعو ويكرر حتى قبض براحة. هذه إخواني الشباب، هذا مثل من آلاف الأمثلة، آلاف الأمثلة من عقوبة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين أقل درجة من درجات العقوق أن تقول لهما أف، ترفع صوتك عليهما، ما يجوز لك حبيبي، أنت يا شاب، أنت يا شابة، الولد أو البنت بالنسبة خصوص الأب خصوص الأم، ما يجوز لك رفع الصوت عليهما إلا وقل لهما أرجوكم سورة الإقراء، سورة الإسراء، اقرأ هاي الآية: وقل لهما قولا كريما. تعرفون قول، أنتم عرب بعد ما يحتاج أترجم لكم. قل لهما قولا كريما، بكل أدب، بكل خضوع، بكل احترام. لما تكلم والديك من حيث حركاتك وسكونك، أنا لا أريد أن أزكي نفسي، لكن حسب ما أنا أتذكر، حسب ما أنا أتذكر، لما كنت أمشي ويا والدي المرحوم ما كنت أمشي حتى بجنبه، بل دائما أن أمشي وراه وأقدم حذاءه بين يديه وإلى ذلك، وما أزكي نفسي، إنما أريد أن أشجعكم أنتم يا شباب، لا تمشي قدام والدك، لا تدخل أمام أبيك أو أمام أمك في مجلس، لا بيتك لا غير بيتك، دائما قدموا أبويكم، بالأكل بالدخول بالخروج. نعم، قبل يدي الوالدين، احترمهما. جاء رجل نصراني اسمه زكريا، الرواية موجودة في كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، فأسلم، وطبعا أسلم على يد الإمام جعفر الصادق، يعني صار شيعي، وحسن أسلامه. ولما أراد أن يسافر إلى الكوفة من المدينة قال: يا رسول الله، أنا عندي أمي ضريرة مكفوفة البصر، بعدها نصرانية، ما أسلمت، إيش تأمر يعني أتركها؟ قال: لا أبدا. قال: أنا كنت أكرم أمي، أحترمها، أحضر لها الطعام لأنها ضريرة وعجوز. فقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: زدها إكراما، وزدها تعظيما، وزدها حبا. خلاص، زكريا النصراني الذي أسلم ودع الإمام الصادق، اجل الكوفة، جاء إلى أمه وبالغ في خدمتها واحترامها وتعظيمها. تعجبت الأم، قالت: زكريا، أنت سابقا ما كنت هالكثر تحترمني، الآن؟ قال: بذلك أمرني سيدي ومولاي جعفر الصادق عليه السلام. قالت: ومن هو جعفر الصادق؟ قال: هو إمام المسلمين. قالت: ها أنت أسلمت؟ قال: نعم. قال: بهكذا أمرني دين الإسلام. قال: إذن دين الإسلام دين جيد، دين، أعرض الإسلام، عرض علي الإسلام، أسلمت وتشهدت الشهادتين ببركة مجرد خلق واحد من أخلاق الإسلام، وهي بينما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما كلمة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بر الوالدين من مكارم الأخلاق. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب، زميلنا رضوان الله عليه، تسمعون صوت البقتل ماله، أخبرني مرة، يقول: أنا كنت مدعو للقراءة في بستان أحد بساتين المحيطة بكربلاء، كربلاء أطرافها بساتين كما عندكم بالبحر. يقول: هذا البستان كان عليه بير، هذا البير عليه جهاز إحنا بالعراق نسميه ناعور، ناعور جهاز جدا ثقيل لا يحركه إلا ثور أو بغل، يعني جدا ثقيل. ذاك اليوم اللي كهرباء ماكو، ماطورات كهربائية، يسقي به الزرع. يقول: دخلت المجلس، شفت يمين المجلس فارشين مخلين منبر وسماعة، عن يسار المجلس ناعور، وهذا صاحب البستان اللي دعاني بدل ما يشد الثور أو البغل شادد أبوه الشايب، أبوه شاد بالناعور. هذا المسكين ما بيقوة، يريد يحرك الناعور والناعور ثقيل. يقول: أنا صاحب البستان صحت له، قلت له: ما تستحي أنت مسوي مجلس للحسين؟ هذا مو أبوك؟ ظليت أوبخه توبيخ شديد. من كثرة التوبيخ الأب وهو مشدود بالناعور انكسر خاطره على ابنه، قال: شيخنا لا تلوم ابني، أنا أيضا بيدي شديت أبويا بهذا الناعور، والآن الله سبحانه وتعالى سلط ابني علي. قلت لكم يا إخوان، كلما تعامل أبويك أنت مضل دائما شباب شيب، أولادك نفس الشكل يا عمر. هذا إذا كان في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة بعد ما شاء الله ما شاء الله، عقل الوالدين ملعون، كذلك قاطع الرحم ملعون. وفي الحديث، هذا الحديث أقرأ لكم إياه، أنتقل إلى موضوع ثاني. في الحديث أن الرجل، طبعا لما يقول رجل يعني شخص ومعنى النساء، لا، أن الرجل يكون عاقا لأبويه، فإذا مات قضى دينهما، قضى دينهما وترحم عليهما واستغفر لهما، فيمحى، هذا حديث رسول الله، فيمحى اسمه من العاقين ويكتب في البارين. وإن الرجل ليكون بارا بأبويه، فإذا مات نسيهما ولم يقض دينهما ولم يترحم عليهما ولم يستغفر لهما، فيمحى اسمه من البارين ويكتب في العاقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إذا مات الأبوان مو معنى حقهما انتهى، لا، فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إذا كان في الحياة، لما يموتون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد ذلك يأتي دور الأرحام، دور الأرحام، الأرحام أقرب الأرحام الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات فيما بينكم. وكما نقول، أعود أيضا قبل أن أنتقل إلى علاقة بين الأبناء والآباء والأبوين، كما أن الأبوين لهما حق على الأولاد، الأولاد والبنات أيضا لهما حق على الأبوين. حق الأولاد، الطفل بعد ما جاي للدنيا، بعد حمل، آداب الحمل كثيرة الآن نتركها، من ساعة ولادة الطفل ذكرا كان أم أنثى، الأبوين لهما تكاليف معينة، منها تلقينه الشهادتين، يؤذن في أذن اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. عندنا حتى علم الحديث أثبت ذلك، أن هذا التلقين في الأذن، في الأذنين، له تأثير إلى آخر العمر في نفس الطفل، إلى أن يكبر، إلى أن يشيب، إلى أن كذا وكذا، ثم حسن تسميته، ثم حسن تربيته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ابنك يلعب سبعا وعلمه سبعا واصحبه سبعا، يعني كم سنة صارت؟ 21 سنة. خليه يلعب 7 سنوات وعلمه 7 سنوات وكن مصاحبا إليه، وين ما تروح أخذ وياك، تروح للجامع، تروح للحسينية، أي مكان أخذ وياك، واصحبه سبعا، فإذا كان به خير بعد 21 سنة فبها، وإلا بعد لا خير فيها. هذا حديث. حديث آخر يقول إذا بلغ، أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إذا بلغ أطفالكم الثالثة فعلموهم، لقنوهم لا إله إلا الله، وإذا بلغوا الرابعة فلقنوهم محمد رسول الله، وإذا بلغوا الخامسة فلقنوهم اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بلغوا السادسة فعلموهم الوضوء، وإذا بلغوا السابعة فعلموهم الصلاة، وإذا بلغوا العاشرة فاضربوهم على الصلاة. هاي واحدة. حديث آخر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لأمير المؤمنين يا علي لعن الله والدين حمل ولدهما على عقوقهما. أحيانا بعض الوالدين يستعملون القسوة، قاسي، آداب ما عنده، رحمة ما عنده. ينبغي للوالدين أولا هو يشبع رغمة الطفل من الرحمة والحنان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وفي حضنه حفيدته أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، بنت زينب بنت رسول الله، بنت بنته، طفلة صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسها في حضنه كان يلاطفها يقبلها. دخل عليه واحد من الصحابة خشن، أظنه العباس بن مرداس أظنه. قال: يا رسول الله، شنو هذه؟ شنو هالطفلة نمونة يعني؟ بنت مو بنتك، بنت بنتك، هل قد مدللها على شنو؟ أنا رزقني الله 10 من البنات ما قبلت واحدة منهم. تعرف شنو كان جواب الرسول؟ شوف رسول الله بيش كان مبتلي بشلون الناس. هو نحس سيء الأخلاق يريد أم رسول الله اللي قمة في مكارم الأخلاق يسوي مثله. قال: ما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ الطفل في كل سن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له صبي فليتصب له. عندك صبي صغير العب وياه، بلغة الأطفال بلغة الصبيان. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو بس ويا صبيانه مع الحسنين، حتى الصبيان الأجانب، صبيان الغربة، أما مع الحسنين فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وكلكم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يعظ الناس ويخطبهم، فدخل الحسين وهو ابن سنتين أو 3 سنوات، دخل المسجد، التف ثوبه برجله فسقط، فنزل النبي من على المنبر كل وقار كل أدب، نزل النبي من المنبر واحتضن الحسين وجاء به معه على المنبر وقال: أيها الناس، أطفالنا أكبادنا، إلى آخر الحديث وأنتم تعرفونه. وكثيرا ما سمعتم أن رسول الله في الصلاة في السجود يأتي الحسن أو الحسين يركبان على ظهر جدهما فلا يرفع رأسه حتى ينزل من تلقاء نفسهما. هذه سيرة نبينا، يعلمنا أنت يا الأب، أنت يا الأم، أنت يا الأخ الأكبر، أنت يا الأخت الأكبر، هكذا كونوا مع الصغار، ارحموا صغاركم ووقروا كباركم. نجي الآن بالنسبة، هذا حق الولد الذكر أن يزوجه أبوه، أما إذا كانت بنت، أخبرني بعض الإخوان أن هنالك عوانس نسبة كبيرة في البحرين من الممنوعات أو المحرومات من الزواج. ليش؟ أنتم يا شباب لماذا؟ قالوا: أولا له أسباب. أحب أن اسمحوا لي أن أجادل أناقش حول الأسباب. قالوا: من الأسباب غلاء المهور، وهذه بدعة، بدعة لا الله يرضى بها ولا رسوله ولا المستقبل. لماذا هالغد مغالاة في المهور؟ لماذا؟ مو كل الشباب عندهم الإمكانات، معناته تحرمون الطرفين. أما الشاب إذا ما وجد بنت بحر، فتاة بحرانية، هو يروح على غير واحدة، يأخذها فلبينية، يأخذها هندية، لكن البنت تبقى محرومة بالبيت. وأنت أبو الظالم، أنت الأم الظالمة، هذا ظلم الله ما يغفره، الله سبحانه وتعالى سوف يعذب هذا الأب، يعذب هاي الأم اللي غلت السعر. لماذا هالشروط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائكم أقلهن مهرا وأصبحهن وجها. وذكرنا قبل ليلتين حديث زواج فاطمة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، إيش كثر كان مهر فاطمة؟ إيش كثر كان؟ 480 درهم، يعني 480 مثقال فضة. هذا هو، هذا كان مهر فاطمة، سيدة نساء العالمين، لم يخلق الله أفضل منها، سيدة نساء أهل الجنة. لماذا هالمغالاة في المهور؟ إذن فعلى الوالد إذا بلغت بنته سن الزواج، خلص من سعادة الرجل ألا تحيض ابنته في بيته، لا تخليها توصل إلى هذا السن. إذا بلغت سن الزواج يجي يا ابن حلال، بل هذا الشرط نعم يشترطه. يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، أما لا تسأل فلوسك إيش قد، عندك شهادة أو لا، عندك قصر، عندك وظيفة، عندك سيارة، هاي بالإسلام ما موجودة، هاي كلها بدع، كلها خطوات شيطانية. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ولو كان فقيرا. ثم قال إن لم تفعلوا، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. بعدين نجي إلى العلاقة بين الزوجين. الله بارك فيك وتزوجت، فليكن زواجك على كتاب الله وسنة رسوله، زواجك بالدرجة الأولى، خذ الفتاة النجيبة الشريفة ذات الأصل، ليكن هدفك بالمية مية جمال، ليكن هدفك بالمية مية مال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تزوج امرأة لمالها أو جمالها، في رواية لم يرى الحسنى، ما يشوف خير، ما يشوف خير. ليش؟ لأن هاي المرأة تدري أن رجلها هذا تواق للجمال بس، ما أخذها على حساب جمالها، وذلك تدلل عليه. إذا التزام ديني ماكو، تربية أخلاقية إيمانية إذا ماكو تدلل عليه، إذا مشى على كيفها فبه، وإلا محكمة موجودة وراح تطلق منه. وبلغني أن نسبة الطلاق بشكل هائل، يعني ده ترتفع كل يوم بعد يوم بوجود الثقافة الغربية التي غزت أولادنا وبناتنا، ووجود الفضائيات ووجود الإنترنت هالمجلات هالجرائد الخليعة هالثقافة الغربية، خلص قضايا الطلاق، قضايا أحيانا تصل للمحكمة، أحيانا تصل للسجن، أحيانا تصل إلى أمور أكبر، جرائم جرائم. احنا عشنا 18 سنة في أمريكا وشفنا الجرائم العظمى هناك، زوجة تقتل زوجها، زوجة بد وقت جرائد كتبت في لوس أنجلس، امرأة تتزوج زواج ثاني، زوجها الثاني عندها أطفال، تدري زوجها الثاني ما يحب الأطفال، خنقت أطفالها الخمسة بيدها، خنقتهم، جابت واحد واحد منهم بانيو بالحمام متروس ماي، نيمت الطفل بالبانيو إلى أن اختنق مات حتى تتزوج تتونس ويا رجل جديد. هذه نعوذ بالله. وهذا هي الثقافة الغربية، لكن احنا المسلمين لا، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، لا تقتل ابنك، لا تقتلوا اولادكم خشية املاق، نحن نرزقكم، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هاي أحكام الجاهلية، إن شاء الله هاي أحكام ما موجودة عندكم، ولكن دعونا شباب وفتيات، رجال ونساء، آباء وأمهات، دعونا أن نلتزم بكل آداب الإسلام. المرأة تتزوجها على كتاب الله وسنة رسوله، يريد لك نسل طيب، إذا أردت أن تطلب نسلا طيبا فعليك أن تبحث عن أم طيبة، عن أرض خصبة، وتجعل نفسك أيضا طيب، لأن البلد الطيب لا يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه بعض المواعظ. ثم بعد ذلك علاقتك بسائر الناس، الأرحام. إخواني، قاطع الرحم في القرآن في 4 آيات، أنا أحفظ أفتكر 3 أنها منها في ذهني، إذا أنتم تذكرون الآية الرابعة ذكروني بها. ملعون، ملعون في قاطع الرحم، الله يلعنه ما يدخل الجنة. مضافا إلى أنه قطيعة الرحم تقصر العمر، تهدم الديار. إذا كان بين الأخوة، بين الأخوات، أولاد العم، أولاد العمة، أولاد الخال والخالة، إذا بينهما قطيعة، وخاصة إذا كان صل من قطعك، يعني واحد يصلك وأنت بالمقابل تقطعه، هنا بعد الله ما يصبر، فورا يعجل بالعقوبة. الرحم إذا وصل قطعه، إذا رحم إذا وصل رحمه الطرف المقابل قطع قابله بالقطيعة، فورا الله يقصف عمره. وأنا عندي مشاهدات، مشاهدات في حياتي حتى من أقاربي، شاهدت أناسا، رجل ضرب عمه، ضرب عمه لطمه على خده، بعد 3 أيام مات الولد، الضارب مات بعد 3 أيام وما بيشي بسبب ضربه إلى عمه. نعم، ولذلك عليكم بصلة الأرحام، عليكم ببر الوالدين، على الزوجين أن يكرم بعضهما بعضا. الزوج إذا تزوج فليعرف حق زوجته، الزوجة كذلك تعرف حق زوجها، حقوق الزوج والزوجة معروفة، ولا أريد الآن أخوض هاي التفاصيل. ويجب أن يكون اللغة لغة المحاورة ما بين الزوجين، لغة الآداب، لغة الاحترام. لا تشيل إيدك على زوجتك، وأنت الزوجة اللي ترفع صوتك على زوجك. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو جاز السجود لغير الله لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. نعم، وقال وقال وقال. الأحاديث في هذا الخصوص كثيرة. أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط أو غضبان، باتت في غضب الله عز وجل حتى تصبح أو يرضى عنها زوجها، حديث نبوي. كذلك أنت يا شاب، أنت المتزوج، عليك أن تكرم زوجتك، تعرف هاي أسيرة. ولذا قال أمير المؤمنين صلى الله عليه: المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوة نفسه. المؤمن إذا راد يطلع الصبح للشغل يسأل أهله: اليوم شو تحبون غدا عشاء؟ يخلي الأمر بيد أهله، هم يطبخون. أنت إذا ما عجبك الأكل تقدر تروح للمطعم تأكل، بس الزوجة العفيفة الشريفة إذا ما عجبها الأكل وين تروح؟ هذا معنى كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه. إذن فالحب والاحترام يجب أن يكون متبادلا بين الزوجين، ولا يخرج تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. نجي مسألة أخرى، بعد الكلام يجر الكلام. أحيانا تصير علاقة حب ما بين شاب وشاب، إما بالمدرسة أو بسبب آخر، حتى بين الأقارب. بنت مثلا ابن عمها يخطبها، ما تريده، ما تريده الزوج، ما أدري هنا أنت إن شاء الله عندكم بالبحرين ما أكو إشياء، أبوها يجبرها، هنا ما أكو إجبار، ما أكو إن شاء الله، عندنا هاي عادات بالعراق موجودة، يجبرها جبر إلا تأخذي. بابا هذا حرام، النكاح لا يصح إلا برضا الزوجة. إن كانت بنت باكر رضا الزوجة ورضا أبيها، لأن الأب عند الولاية على الزواج، غير الأب ما عنده ولاية على الأم، ما إلها ولاية على الزواج، الأخ ابن العام نعم الجد للأب مع فقدان مع وجود الأب، هذول عندهم ولاية على النكاح. نعم الأم لها حق النصيحة، حق الإرشاد، لكن بعض الآباء القسات هؤلاء يعضلون المرأة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. العضل حرام، يعني منع البنت من الزواج حرام، كما أن قلنا سابقا في مجلس آخر، إذا كنت أنت الشاب تريد أن تتزوج بفتاة لكن أبوك وأمك ما يردون هذه الفتاة، أكو حدود للطاعة ما يخالف. إذا ذولاك عقلهم تفكيرهم أعمق اسمع كلامهم، أما إذا لا مجرد سوء أخلاق، أحيانا يصير سوء أخلاق. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله إني أخطب امرأة فتاة أريد أتزوجها وأبواي يريدان غيرها، شو تأمرني؟ الإمام الصادق قال تزوج التي تريدها أنت لا التي يريدها أبواك، لأن أنت تريد تعيش وياها مو أبوك أمك، المعيشة ما بين الزوج والزوجة. لكن أحيانا هذه المسألة الآن اللي فات باب الغرب انفتح، شباب يروحون الخارج وهناك يشوف لفت واحدة مثلا جميلة وشعرها كذا وعيونها كذا وكذا، عند بتحلمة موجودة بالبيت هاي لأنها ترقص زين ولأنها يفضلها على بتحلمة، تاليها تطلع كسرة وجه ما يشوف خير منها. هاي الكلام ولهذا المعنى يقول صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن، دمن جمع الدمنة، دمنة يعني المزبلة. أحيانا المزبلة تنتج فيها حشيش أخضر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحشيش الأخضر المزروع بالمزبلة اتركها. إياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، جميلة حلوة شبتها كذا هنا وهناك، ولكن أخلاق لا، دين لا، عفة لا، شرف لا، أولادك ما تشوف خير منهم. سنين اللي كنا في أمريكا كنا نشوف شباب يجون من عرب إيرانيين مختلف الجنسيات، أخذنا واحدة أمريكية عاش وياها سنة شهر شهر بعدين طلقتها، مو هو طلقها، هناك الطلاق بيد المرأة، طلقتها وأخذت نصف المال اللي عنده في البنك ونصف البيت أيضا، وأخذت الأطفال أيضا وراحت عنه وأخذت غيره. هاي مشاهداتنا، هاي تجاربنا اللي شفناها. نعم إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. إذا أردت أن يكون لك نسل شريف، ذرية طاهرة، نجباء، أولادك يحترموك، يبقونك اسمك اسم طيب، فعليك أن تأخذ المؤمنة الشريفة العفيفة النجيبة. هذه بعض الوصايا بخصوص الزواج. وأما بخصوص على كل حال دين الإسلام يقول لك نظم علاقتك أولا مع الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين وبالوالدين إحسانا، بعدين واليتامى والمساكين، اليتامى عندهم حق، اليتيم ذلك الذي فقد أباه أو أمه، فقد حنان الأبوين. أحيانا أنتم الكبار اللي عندكم أطفال عندكم تجارب، أحيانا الطفل يبكي الأم تحاول تعطيه أكل لعله جوعان، لا مو جوعان، يريد يشرب لا، عنده وجع براسه لا، وجع ببطنه لا، لماذا يبكي؟ يحتاج إلى جوعه لا إلى الطعام بل إلى الحنان. الأم أو الأب يقبلونه، عيني باباتي كذا، خلاص يهدأ يسكت، هذا كان جوعان إلى الحنان. ولذلك يجب على الأبوين ما دام الطفل صغير أن يشبعوه من الحمام من الحنان والمحبة، هنا يجي دور اليتيم. اليتيم فقد أبويه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعرفون تاريخه، الله سبحانه وتعالى يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى. تذكر يا رسول الله كنت يتيم، أبو رسول الله مات ورسول الله بعده جنين في رحم أمه، أمه ماتت على أكثر الروايات وهو ابن 6 سنوات، جد عبد المطلب مات وهو ابن 8 سنوات، عم أبو طالب، وهكذا لا عند أب لا أم لا أخ لا أخت، نشأ يتيما، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه، فبما رحمة من الله، الرحمة الإلهية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك انه سمي نبينا نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخواني، ديننا دين رحمة، ربنا رحيم، قرآننا كل كتاب رحمة وخير. إذن فليكن مجتمعنا رحمة، رحمة الآباء بالأولاد والبنات، رحمة الأبناء للآباء، إذا كبر الأب أو كبرت الأم ترحم عليها، اشفق عليها، رحمة الأخ الكبير إلى أخوان الصغار، إلى أختك الكبيرة، يرحم بعضكم بعضا. وإذا وقعت عينك على يتيم، إحنا على سبيل المثال من باب التحدث بنعمة الله أقولها، ما أريد أتبختر، لا، عندنا في كربلاء مؤسسة دار الأيتام، دار الأيتام هذه طلاب أيتام، عندنا 403 بنين وبنات، ثم عندنا مؤسسة للأيتام ترعى ما يقرب من 3000 يتيم. أتذكر أول ما فتحنا المدرسة اجوا جماعة من قبل قناة الأنوار، هاي القناة اللي تشوفوها، اجوا زاروا المدرسة، دخلوا صف الأول، بنت صغيرة كانت، هذا الرجل اللي اجى بيد الكاميرا سألها، قومها الطفلة وقفت، قال يا انت يتيمة؟ الله أكبر، بس ما قال إن انت يتيمة انفجرت بالبكاء وأبكت الجميع، الكل قاموا يبكون وياها. لا يكون يذكروها أنها يتيمة، اليتيمة خاصة جديدة العهد، جابوا لنا 3 أطفال، هذول شاهدوا بعيونهم أن الإرهابيين أنزلوا الأبوين أمام الأطفال، قتلوا الأبوين، يعني منظر قتل الأبوين هالشكل ما يفارق قلوب الأيتام، جابوهم عندنا سجلهم عندنا بالمدرسة. مقصود إذا وجدت يتيما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مسح يده على رأس يتيم رحمة به أعطاه الله بكل شعرة تمر تحت يده حسنة، الحسنة تدش كبرها أكبر من الدنيا وما فيها، الحسنة الواحدة، فأكرموا اليتيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير بيوتكم بيت يكرم فيه يتيم. والقرآن الكريم أحيانا يذم الذين يقصرون، يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. إذن إذا وجدتم يتيما أو يتيمة فأكرموه. إذا بكى اليتيم لأي سبب حاول تسكته. ورد في الحديث: اليتيم إذا بكى يقول الله عز وجل: من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه وعزتي، اسمع، وعزتي وجلالي لا يسكته أحد رحمة به إلا أوجبت له جنتي. إذا شفت اليتيم يبكي حاول تسكته، مو سكته شيء لعصى، لا، بالمحبة والألفة خلي يسكت. إذا بكى اليتيم اهتز عرش الله عز وجل. ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة فلننتقل منكم إلى يتامى أبي عبد الله الحسين. يقول الشاعر: كسرت خاطري يتامى حسين، كسرت خاطري يتامى حسين. الله أكبر، الله أكبر. فاقدات على متون الجمال، على متون الجمال. فشمال مرصوبة بيمين، ويمين موثوقة بشمال. ترك الحسين أيتام. أمير المؤمنين يقول في وصيته، يقول: الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. لما رجع سلام الله عليه من معركة صفين بعد شهادة عمار بن ياسر، قبل ما دخل الكوفة، قبل ما يذهب إلى منزله، جاء إلى منزل عمار، خرجت إليه أرملة عمار، أراد أن يخبرها بموت زوجها. قال لها: كيف أصبحت يا أم اليتامى؟ هي عرفت، مرأة عاقلة فاهمة، كانت قالت: أصبحت في حماك يا أمير المؤمنين، ما دام أنت ولي أمرنا احنا ما نشعر بالفقدان، أصبحت في حماك يا أمير المؤمنين. قال: أخرجي لي يتامى عمار، عند بنتين اثنينات أصيبتا بالجدري، فقدتا البصر، كانتا عميوات. جابت البنتين أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نظر إليهما وجعل يبكي ويقول: ما إن تأوهت من شيء، ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. ثم مد يده على عين العمياء، واحدة منهم عمياء، فطافت عينها بمعجزة أمير المؤمنين سلام الله عليه. نقول: يا أمير المؤمنين، أنت أبو اليتامى، انظر إلى يتامى ولدك الحسين في كربلاء، وكأني بالعقيلة زينب نادت: خويا خويا يا حسين، صدلي وصدل الأيتام، يا حسين صدلي صدلي الأيتام، وأنا حرمة وطحت ما بين ظلام، اي وانا حرمة وطحت ما بين ظلام، لا لي عشيرة ولا عمام، والنوق جابوا هالأيام، يا بخويا للهن وطى ولا بهن زمام، يا للهن وطى ولا بهن زمام، خويا ودربنا دربنا ليالي يصير وايام وايام، والليل دربه يريد الازلام، تبار الضعن تتحزم حزايام، انا شبار اليقع ولا الغفا ونام، يا شبار اليقع ولا يا الغفا ونام. هذا كان وضع زينب مع الأيتام بعد شهادة الحسين. ليلة عاشوراء لما رأت زينب، لما رأى الحسين جزع أخته زينب، تعجب. لا ما تعجب، شيء طبيعي. لما علمت زينب بأن الحسين ينعى نفسه، يخبر أخته بأنه سيقتل، رفعت يديها على لطمت خدها وشقت جيبها ووقعت مغشيا، صدق مغشيا عليها. الحسين عليه الصلاة والسلام شاف أن هاي المسؤولية، مسؤولية الأطفال، 84 طفل وامرأة، كلها يجب أن تقع على عاتق زينب. إذا زينب تبدي هذا الجزع فما بال بقية اليتامى؟ فقال أخي زينب: تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي بأن أهل السماوات يموتون وأهل الأرض يفنون وجميع البرية يهلكون ولي ولكل، إلى آخر الكلام. ثم دعا لها الحسين ليلة عاشوراء بعد الوداع، وضع يده الحسين على صدر أخته، قال: اللهم أعطها من أجمل الصبر عند نزول البلاء. فلما دعا الحسين لها بهذا الدعاء قالت: أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله، أوعدك ستجدني عند حسن ظنك بي. خويا خويا بعيني لداري لك عيالك، بعيني لداري لك عيالك، وبروحي لسجد لك أطفالك، يا وبروحي لسجد لك، يا أطفالك. خويا والموت، والموت لا يرضى بدالك، ترى الروح كل احنا بدالك، يا ترى الروح كل احنا، يا بدالك. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فك رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من البارين لوالدينا، ولا تجعلنا من العاقين لوالدينا، اللهم ارزقنا صلة الأرحام وإطعام الطعام وإكرام الأيتام والصلاة بالليل والناس نيام. شبابنا الأعزاء، أوصيكم كل يلة بصلاة الليل، صلوا صلاة الليل، صلاة الليل تغيركم أصلا من الأرض إلى السماء، تنقلكم من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهداية. أوصيكم بصلاة الليل، لا تفوتكم صلاة الليل. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. هنيئا لكم، وأسألكم الدعاء إن شاء الله في صلاة الليل لي ولجميع المرضى والجميع إخواننا المؤمنين ولجميع المستضعفين. اللهم اشف بالحسين مرضانا وداو جرحانا وارحم موتانا. اللهم احفظ هؤلاء الشباب بحفظك وارعهم برعايتك، احفظ والديهم، ارحم والديهم الأموات، أصحاب هذا المجلس، هذه الحسينية وباقي الحسينيات. اللهم أدم هذه الحسينيات وعمرها يوما بعد يوم، واجعلها معمورة بالمرتادين، وتخرج منهم الشباب المؤمنين الأطياب الأطهار. اللهم اجعل هذا البلد في أمن وأمان وخير ورضوان ورحمة وبرهان. اللهم اجعل عواقبنا خيرا. نقوم الآن تعظيما لمولانا، ارفع صوتك: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما أموات الحاضرين وأموات المؤسسين لهذه المجالس، رحم الله الفاتح من يقرأ الفاتح مع الصلوات.